أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النقطة الثانية أو المرحلة الثانية لإثبات حجية السيرة المشرعة للحكم الشرعي. قلنا بأنه في هذا الركن الثاني لا بد من توفر أو الحديث عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى قائمة على هذه الشرطية، وهي أن عدم الردع دال على الإمضاء، لو لم يمضي ولو لم يكن المعصوم ممضيا لهذه السيرة لردع عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الشرطية الثانية أن المعصوم لو ردع لوصل إلينا، والتالي باطل حيث أنه لم يصل إلينا الرادع، إذن فالمقدم مثله، يعني لم يمضي، عفوا يعني أمضى. أما الكلام في الشرطية الأولى، وهي أنه ما هي الملازمة بين عدم الرادع وبين الدلالة على الإمضاء؟ كيف نريد أن نستكشف هذه الملازمة؟ من الواضح أن هذه الملازمة ليست من الملازمات العقلية العامة التي يستحيل الانفكاك بينهما، وإنما هي من الملازمات التي لا بد أن يقع التحليل عليها. في مقام تقريب هذه الملازمة وبيان وجه هذه الملازمة من أن عدم الردع يدل على الإمضاء، ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه وجها واحدا في الدورة الأولى، وذكر وجهين في الدورة الثانية. أما الوجه الأول وهي الدلالة العقلية إن صح التعبير، فهي لزوم نقض غرض المولى، يعني أن المولى لو لم يكن موافقا على مضمون سيرة معاصرة له وسكت عن ذلك ولم يردع، يلزم نقض غرضه ونقض أغراضه. ومن الواضح أنه هل يعقل على المولى الحكيم أن ينقض غرضه بنفسه أو غير معقول؟ ذكرنا في أبحاث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه يستحيل على المولى الحكيم، هذه الاستحالة الوقوعية التي عبرنا عنها، يستحيل على المولى الحكيم أن ينقض غرضه بنفسه. أما لماذا يلزم نقض الغراض لو لم يردع؟ الجواب واضح، أن السير العقلائية على قسمين: تارة مضمون السيرة يتوقف على الشؤون العادية للناس ولا يتجاوز إلى الأغراض الشرعية. هناك كثير من السير وكثير من الظواهر الاجتماعية موجودة بين العقلاء، إلا أنها لا تسري إلى الأغراض ماذا؟ الشرعية. من الواضح نحن عندما نقول أن عدم الردع كاشف عن الإمضاء بدلالة نقض الغراض، ليس مرادنا مثل هذه السيرة، لأنه هذه السيرة لا تتجاوز حدودها في الأغراض العادية والتكوينية إلى الأغراض ماذا؟ إلى الأغراض الشرعية. أما إذا كانت السيرة بين العقلاء نحو سيرة. طبعا عندما نقول هنا عقلاء يشمل أيضا المتشرعة، لأن المتشرعة أيضا هم جزء من هؤلاء العقلاء، وتحكمهم نفس تلك الارتكازات والعادات والظواهر الاجتماعية، إلا إذا وردهم ردع يمنعهم عن العمل بسيرة وبظاهرة معينة. أما إذا فرض أن السيرة كانت نحو سيرة لا تتوقف على الأغراض العادية بل تتجاوز إلى الأغراض الشرعية، وهنا لو فرض أن المولى لا يرضى عن مثل هذه السيرة لابد أن يردع عنها، وإلا لو لم يردع للزم إجراء مضمون تلك السيرة في الأغراض الشرعية أيضا. ولعل من أوضح مصاديق السير العقلائية التي يمكن أن تتجاوز الحدود المتعارفة بين العقلاء في أغراضهم الحياتية إلى الأغراض الشرعية هي رجوع الجاهل إلى العالم، فإنه من أقوى وأركز السير في ذهن العقلاء وفي مختلف المجتمعات أن الجاهل في الهندسة، في الطبابة، في البناء، في العمارة، في أي شيء إذا أراد أن يقوم بأي نحو من هذه الأنحاء والأفعال يرجع إلى من؟ يرجع إلى المتخصص، أو ما يصطلح عليه في فقهنا برجوع الجاهل إلى العالم، أو رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. هذه السيرة مركوزة، ومن الواضح أن الشارع لو لم يكن راضيا عن مضمون مثل هذه السيرة عليه أن يردع العمل بها في أغراضه الشرعية، وإلا لو لم يردع فإن العقلاء، فإن المتشرعة يتصورون أن هذه السيرة كما هي جارية في الأمور الحياتية والأغراض الحياتية، جارية في الأمور والأغراض التشريعية أيضا. إذن الشرط الأساس في استكشاف أن عدم الرادع أو دلالة عدم الردع على الإمضاء يتوقف على هذه القضية، وهو أن تكون السيرة بين العقلاء بنحو لو لم يردع عنها للزم سراية مضمونها إلى الأغراض، ماذا؟ إلى الأغراض الشرعية أيضا. طبعا هذه السراية لها ملاكات متعددة، تارة أن منشأ السراية هو العادة والجري العرفي، يعني أن المتشرع يجدون بأن الناس يجرون في أمورهم على مثل هذه السيرة، هو أيضا ماذا؟ يجري على مثل هذه السيرة في الأغراض الشرعية. تارة هذا ملاكها، وأخرى لا، ملاكها هو وجود ارتكاز عقلائي ووجود إيمان عقلائي بأن الشارع أيضا لا يخالف في مثل هذه السيرة. هذا التعبير المعروف عن الأصفهاني، المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن العقلاء إذا أدركوا شيئا ومن جهة أخرى يدركون أن الشارع هو من؟ هو سيد العقلاء، فإذا هم كانوا عقلاء وأدركوا هذه الحقيقة فمن باب الأولى أن سيد العقلاء أيضا ماذا؟ يدرك هذا المعنى. يعني أن الارتكاز بلغ من القوة وبلغ من الشدة وبلغ من الملكة أساسا لا يخطر على ذهن الإنسان المتشرع أن الشارع مستثنى من مثل هذا الارتكاز. إذن هناك ملاكات ومناشئ متعددة لتجاوز وسراية مضمون سيرة من السير من الأمور العادية في الحياة الاجتماعية إلى الأغراض الشرعية. تارة منشأ ذلك الجري العرفي، وبحسب العادة وبتعبير المثل المعروف حشر مع الناس عيد من هذا الباب، أنه يجد الناس هكذا هو همتنا يكون معهم، وأخرى لا، أن تلك الارتكاء، أن تلك السيرة لها مناشئ عقلائية ولها ارتكازات قوية بنحو أساسا لا يخطر على ذهن المتشرع أن الشارع لا يقبل عن مثل هذه السيرة. والدليل على ذلك والشاهد على ذلك أنه لو قيل له أن الشارع لا يقبل مضمون هذه السيرة لاستغرب، قال لماذا لا يريد أن يقبل هذا؟ وأنتم تجدون في بعض الأحيان أنت عندما تنسب إلى أو تقول لبعض المتشرع أن الشارع لا يقبل يقول لماذا لا يقبل، وكأنه يتصور بأن هذه قضية عامة ينبغي على كل عاقل فضلا عن الشارع أن يقبل مثل هذا الارتكاز. وهذا مثاله الواضح كما أشرنا مسألة ماذا؟ مسألة رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. لو قلت لمثل هذا الإنسان العاقل المتشرع العرفي أن الشارع لا يقبل مضمون هذه السيرة لاستغرب منك كثيرا. إذن سواء كان المنشأ هو الجري العرفي أو كان المنشأ هو الارتكاز المستحكم والقياس، قياس الشارع على غير الشارع، عند ذلك فإنه لو لم يردع لكان هذا إمضاء وقبولا لمضمون تلك السيرة، وإلا لو لم يقبل ولم يردع يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نقض الغرض، ونقض الغرض ممتنع على الحكيم لأن المولى المفروض أنه حكيم، ونقض الغرض ممتنع على الحكيم، إذن يستحيل أن يسكت في حالة عدم الرضا، وإذا سكت نستكشف الإمضاء. هذا فيما يتعلق بالشرطية الأولى. أما الشرطية الثانية، عفواً، هذا الوجه الأول في الشرطية الأولى. أما الوجه الثاني، فيما يتعلق بالوجه الثاني، دلالة هذا الوجه على ثبوت هذه الشرطية وأنه لو لم يقبل لردع ليست دلالة عقلية، وإنما هي دلالة قائمة على أساس ظهور الحال. ومن الواضح أن ظهور الحال ليست الدلالة فيه دلالة عقلية، وإنما هي دلالة عرفية. وهذا هو الوجه الثاني الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الثانية المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 243، ولم يشر إلى هذا الوجه في الدورة الأولى. هنا قال أن تكون دلالة حالية بدعوى أن لسكوت المعصوم عن موقف عقلائي عام يقع بين يديه ظهورا حاليا في أنه موافق عليه ويقبله، نظير دلالة سكوته عن عمل شخصي. إذا يتذكر الإخوة في مبحث التقرير قلنا بأن الإمام إذا صدر أمامه عمل معين من شخص معين وكان بالإمكان أن يتحدث ومع ذلك سكت، فهذا ما هو؟ فهذا تقرير. بأي بيان تقرير؟ باعتبار ظهور حاله أنه موافق له، وإلا لو لم يكن موافقا، الآن لو فرضنا أن مقننا أن مشرعا في بلد وصدر أمامه ما يخالف القانون، فإنه بمقتضى وظيفته وهي أنه مبلغ مبين، بمقتضى وظيفته أن يقول بأني لا أوافق على هذا الذي تفعله لأنه مخالف للقانون. فإذا سكت فظهور الحال يستكشف منه أنه راض عن مثل هذا العمل الشخصي. أو يقول من قبيل سكوت الأب عن تصرف معين من ابنه الكاشف عن رضاه به، وقد قيل أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام في التعبير عن المرام. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يوجد أمامه، يعني لاستكشاف الإمضاء من السكوت، يوجد أمامه مانعان. المانع الأول ألا يكون ظهور الحال دليلا لإثبات حجية الظهور. نحن نريد أن نستند إلى ماذا؟ إلى ظهور الحال لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية السيرة. لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الظهور، لأنه ذكرنا بأن مهم الدليل بعد ذلك سيتضح على حجية الظواهر. ما هو السيرة العقلائية؟ سؤال، ما هو الدليل السيرة العقلائية؟ ها؟ ظهور الحال. ومن الواضح أن ظهور الحال هو صغرى من صغريات كبرى حجية الظهور، لأنه نعم كبرى حجية الظهور، ظهور الحال، ظهور الحال مصداق وصغرى من صغريات ماذا؟ حجية الظهور. نحن نريد أن نقول كل ظهور حجة أعم أن يكون من أن يكون ظهورا من خلال اللفظ، أو أي من خلال ماذا؟ ظهور الحال، يعني من خلال السكوت، أعم من أن يكون ظهورا مقترنا باللفظ أو ظهور غير مقترن ماذا؟ باللفظ، كما هو ظهور الحال. إذن النقطة الأولى أو المانع الأول هو ألا يكون هذا الدليل دليلا لإثبات حجية الظهور. نعم، فليكن لإثبات حجية خبر الثقة مثلا، اللهم إلا أن يقال بأن ظهور الحال إذا كان مفيدا للقطع أو الإطمئنان عند ذلك لا يلزم هناك أي مشكلة. لماذا؟ باعتبار أننا نستكشف تلك ذلك الإمضاء بدليل نحتاج إلى كبرى حجية الظهور أو لا نحتاج. إذا كان قطعيا أو إطمئنانيا أشرنا بالأمس بأن القاطع حجيته ذاتية والإطمئنان حجيته عقلية بمقتضى العقل العملي. فإذا كان ظهور الحال دلالته على الإمضاء قطعية أو إطمئنانية يمكن الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ السيرة العقلائية الدالة على حجية الظهور. أما إذا لم يكن كذلك، ظهور الحال كان من مصادق ومن تطبيقات كبرى حجية الظهور، إذا لا يمكن الاستناد إلى ظهور الحال لإثبات سيرة تثبت حجية ماذا؟ كبرى حجية الظهور. هذه المسألة الأولى أو المانع الأول. المانع الثاني، وهي مسألة أساسية أنا أشير إليها هنا، وإن شاء الله تعالى لعله نوفق للإشارة إليها تفصيلا في مبحث حجية الظواهر. طبعا هذه المسألة ما مرتبطة بالمقام، وإنما مسألة سيالة عامة، وهو أن كبرى حجية الظهور التي نقول بها في محلها، هل أن هذه الكبرى تقول أن الظهور حجة مطلقة؟ ما هو المراد من الإطلاق هنا؟ مرادنا هذا، يعني سواء كان هذا الظهور مقترنا مع لفظ، مع دلالة وضعية، أو لم يكن مقترنا بلفظ ولا توجد هناك دلالة وضعية. نحن في المقام نريد أن نستند إلى ماذا؟ إلى ظهور الحال، ونجعله من تطبيقات كبرى حجية الظهور. هنا ظهور الحال، هل هو ظهور مستند إلى دليل لفظي وتوجد معه دلالة وضعية، مقترن مع دلالة وضعية ولفظية، أو لا توجد؟ من الواضح نحن نريد أن نستند إلى ماذا؟ إلى السكوت، يعني إلى ظهور يقترن بدلالة لفظية ودلالة وضعية أو لا يقترن؟ لا يقترن. هنا قد يقال في كبرى حجية الظهور يقال نحن إنما نقول أن كل ظهور حجة، مرادنا الظهور الذي يقترن مع دلالة لفظية ومع دلالة وضعية، كما يقال وكما قلنا في بحث المطلق والمقيد. فإنه هناك اسم الجنس قلنا يدل على الإطلاق. أنتم تعلمون أن اسم الجنس يستعمل في المطلق وفي المقيد على حد سواء، لا فرق بينهما، ولكن بسكوت المشرع في استعماله لاسم الجنس من هذا السكوت ومن الظهور الحالي استكشفنا ماذا؟ استكشفنا الإطلاق. فهناك استكشفنا الإطلاق من ظهور حال المتكلم، ولكن كان هناك ماذا؟ كان هناك كلام، كان هناك لفظ. إذن كانت هناك دلالة لفظية ودلالة وضعية، ومن ظهور حال المتكلم في أنه لم ينصب قرينة استكشفنا ماذا؟ هناك أيضا سكوت، ولكن سكوت مقترن بلفظ، مقترن بدلالة وضعية. قد يقال بأن ظهور حال المتكلم، ظهور حال الإنسان، إنما يمكن الاستناد إليه إذا كان مقترنا بلفظ، أما إذا لم يكن مقترنا بلفظ فكبرى حجية الظهور شاملة له أو غير شاملة له؟ قد يقال أنه ليست شاملة. وفي المقام هذا الظهور الحالي الذي نريد الاستناد إليه ظهور حالي مستند إلى دلالة لفظية أو غير مستند؟ غير مستند. إذن يمكن تطبيق كبرى حجية الظهور أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا أتصور هو المانع لعله الأصلي من أن هذا الوجه لا يمكن قبوله لاستكشاف تلك الملازمة بين عدم الردع وبين الإمضاء. هذا يكون من هذا القبيل. على سبيل المثال، لو رأينا إنسانا واقف على مكان خاص في الشارع، ظاهر حاله أنه منتظر لأحد، ظاهر حاله أنه يريد أن يضرب أحدا، ظاهر حاله يريد أن يسرق، وهكذا من هذه الظهورات الحالية الإنسان في جملة من الأحيان يحصل مثل هذا الظهور الحالي. هل يمكن ترتيب الأثر عليه أو لا يمكن؟ يمكن أن نقول له، أن نعتقله أو نضربه أو نقف أمامه نقول لماذا؟ يقول ظاهر حالك أنك تريد أن تضرب أحدا. يقول هذا ظاهر الحال، هذا لك هذا وإلا هذا، العرف لا يقبل مثل هذه الظواهر. نعم، إذا صدر من هذا الإنسان كلام، هذا الكلام بنفسه لا يدل، ولكن اقترن ماذا هذا الكلام؟ بظهور حالي. عند ذلك يمكن الاستناد ماذا؟ الاستناد إلى هذا الظهور الحالي، ولكن بشرط أن يكون مقترنا بلفظ بدلالة وضعية. وفي المقام هذا المعنى لا يمكن، لأن هذه الدلالة دلالة عرفية وليست دلالة عقلية حتى نطبق عليها قواعد التحليل العقلي. ذكرنا بأنه الوجه الأول دلالته على الملازمة دلالة عقلية، أما الوجه الثاني دلالته دلالة عرفية، والعرف لا يفهمون لا أقل مثل هذا المعنى بشكل واضح. يشككون أن مثل هذا الظهور الحالي، طبعا لا تقول لي أن هذا معصوم كذا، البحث في كونه معصوم أو غير معصوم في الدلالات العرفية لا فرق بينها. فهذا الوجه الثاني الذي أشار إليه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه واعتمده يمكن أن يتأمل فيه بهذا التأمل، وخصوصا التأمل أو المانع الثاني. هذا تمام الكلام في الشرطية الأولى. إذن لا أقل بناء على الوجه الأول الذي هو تام، يمكن أن نقول لو لم يردع لأمضى. نأتي إلى الشرطية الثانية وهو أنه لو ردع لوصل إلينا. مقدمة، هناك قاعدة وأتصور هذه القاعدة معقولة وصحيحة في نفسها، أن الظواهر العقلائية والسير العقلائية تختلف شدة و ضعفا. وعلى هذا الأساس فالمولى إذا واجه سيرة وارتكازا وعملا خارجيا قائم على ارتكاز قوي عند العقلاء، فمن الواضح أنه لكي يردع عنها لا يمكن أن يكتفي ببيان أو بيانين أو ثلاث بيانات. المهم هو يريد ماذا؟ يريد أن يوصل إن صح التعبير صوته إلى هؤلاء الذين يعملون بهذه السيرة، ويخاف أن هذه السيرة تسري أو يخاف سريانها إلى ماذا؟ إلى أغراضه الشرعية. فلا بد أن يوجد ردعا ينسجم مع قوة هذه السيرة في الحياة الاجتماعية، وإلا لو جلس في بيته قال بيني وبين الله لا أقبل هذه السيرة ولكن ماذا أفعل؟ هل هذا معناه أنه ردع عن السيرة؟ نعم، بينك وبين الله لا تقبل، ولكن لا بد من إيصال ماذا؟ إيصال هذا إلى الناس الذين هم ينتظرون منك ويتوقعون منك. إذا لم تكن تقبل يجب عليك ماذا؟ أن تبين ذلك، لا أن تبين أيضا في دائرة محدودة ضيقة من غير أن تصل إلى العموم وإلى غالب الناس بالطريق المناسب لكل زمان ومكان. إذن هذه قاعدة عامة. لذا أنتم تجدون من أمثلتها الواضحة أن مسألة القياس الأصولي للقياس المنطقي يعني التمثيل، تجدون بأنه لما لم يقبلها لم تقبلها مدرسة أهل البيت لم تكتفي برواية أو روايتين أو ثلاث أو بإطلاق أو بعموم أو بإشارة أو بتلميح أننا ماذا؟ لا نقبل القياس أبدا، وإنما بيّنوا ذلك بألسنة متعددة بأمثلة متعددة، قاسوه على فعل إبليس وهكذا عشرات، حتى ادعى البعض أن هناك لا أقل 200 رواية في مسألة ماذا؟ ذم القياس وعدم العمل بالقياس ونحو ذلك. لماذا؟ مع أن مسألة القياس ليست في الذهن العرفي وفي الذهن العقلائي لها تلك الارتكازية وتلك القوة، ولكن مع ذلك خوف الشارع من أن تسري مسألة القياس والتمثيل القياس الأصولي إلى أغراضه الشرعية جعله يحذر بشدة من ذلك. إذن هذه قاعدة عامة، وهو أنه إذا كانت هناك ظاهرة اجتماعية وسلوك اجتماعي وعمل اجتماعي وإجماع عقلائي على سلوك معين، فإن الشارع لو لم يقبل عنها ينبغي أن يردع. ولكن كيف يردع؟ في بيته يردع، في رواية وروايتين وإطلاق عموم يردع، أو لا بد أن يكون ردعه منسجما مع ماذا؟ منسجما مع قوة تلك الظاهرة في حياة الناس والعقلاء. وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الناس العقلاء المتشرعة، لا العقلاء غير المتشرعة، العقلاء غير المتشرعة لا يهمهم سواء ردع الشارع أو ماذا أو لم يردع الشارع، يعتنون أو لا يعتنون لا علاقة لهم بذلك، ولكن العقلاء المتشرعة إذا سمع أو لا أقل تنبأوا ووصل إليهم أن الشارع يحتمل أنه لا يرضى عن مثل هذه السيرة، هل يحركهم وينبههم للفحص والسؤال أو لا يحركهم؟ مقتضى كونهم متجرعة أن يذهبوا ماذا؟ للفحص والسؤال والتحقيق، أنه خصوصا في مسألة مرتبطة بابتلائهم بذوقهم العقلائي بارتكازاتهم العقلائية مع الجري العقلائي العام ونحو ذلك. إذن هذا سوف يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى السؤال والفحص، وعند ذلك الإمام سلام الله عليه والمعصوم لا فقط كانت عنده روايات وردع ابتدائي، سوف يكون عنده هذا الردع الثاني، وهو من عندما تكثر الأسئلة يكثر ماذا؟ الجواب لمثل هذه الأسئلة. هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهو أن الرواة، هذه نقطة أساسية، أن الرواة عندما يجدون تأكيد المعصوم على ردع مثل هذه السيرة سوف يكون ذلك مدعاة لهم لنقل مثل هذه الروايات. لماذا يخفون مثل هذه الروايات؟ خصوصا وأن هذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد الردع عن سيرة عقلائية وظاهرة اجتماعية مستحكمة في الحياة الاجتماعية للناس. إذن دواعي النقل ودواعي الحفظ ودواعي الرواية كلها قائمة على أساس ماذا؟ على أساس نقل مثل هذا الردع إلى الأجيال اللاحقة لهم والأجيال اللاحقة إلى الأجيال اللاحقة إلى أن تصل إلينا. وهذا معنى، وهذا معنى أنه لو ردع ماذا؟ لوصل. بناء على هذه النقاط الثلاث التي أشرنا إليها، نعم قد لا يصل نفس ذلك الحجم من الردع الذي كان في صدر التشريع وفي صدر القضية، ولكنه في النتيجة يصل إلينا شيء من ذلك الرادع، لا أقل في كتب الرواية، لا أقل في كتب الأعلام، لا أقل في كتب التاريخ، نجد هناك قرائن شواهد أن هناك ماذا؟ صدر ردع عن مثل هذه السيرة وعن مثل هذه الظاهرة الاجتماعية. إذن الشرطية الثانية بناء على هذه النقاط الثلاث التي أشرنا إليها، أولا أن الإمام إذا لم يقبل لابد أن يردع ابتداء ردعا مناسبا ومسانخا لقوة تلك السيرة والظاهرة الاجتماعية، وهذا سوف يكون مدعاة للسؤال والجواب من المتشرعة، وعند ذلك سوف يزداد الردع ماذا؟ ردعا أكثر، وهذا يؤدي بالرواة، لأنه لا توجد هناك دواعي لإخفاء مثل هذه المسألة، وإنما الدواعي على نقل مثل هذه المسألة. ومن الواضح أنه إذا فرض أن الدواعي قائمة على ذلك إذن سوف ينقل إلينا ولو بنحو القضية المهملة. إذن الشرطية الثانية التي يمكن الاستناد إليها أنه لو ردع لا وصل. الآن نقول، نأتي إلى النقطة الثالثة، عندما نقول وصول ما هو مرادنا من الوصول وأي نحو من أنحاء الوصول؟ هذه النقطة التي أشرنا إليها بنحو الإجمال، وهو أنه عندما نقول وصول ليس مرادنا الوصول بحجم الردع الذي صدر، لا 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 أبدا، وإنما نكتفي بأي شيء، ها؟ نكتفي بنحو من أنحاء الوصول، ولو رواية ضعيفة، روايات ضعيفة موجودة لا يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها لأنها ليست حجة، ولكن هذا المقدار أيضا ماذا؟ أيضا يكون كافيا. الآن أبين لماذا. إذن عندما نقول لو وصل لا يتبادر إلى الذهن الوصول لابد أن يكون بحجم أهمية تلك السيرة، لا، ولو وصل وصولا لا يمكن الاعتماد عليه، يعني ليس بحجة بحسب الموازين الرجالية والأصولية عندنا. هسه لماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول بأنه هنا واقعا نحن عندما نأتي إلى مثل هذه السيار نريد أن نثبت أنه لم يردع وأنه إذا ردع لوصل؟ هذه إذا ردع لوصل بأي دليل نقول إذا ردع لوصل؟ بدليل شرعي نقول، لو بحساب تحليل عقلي ده نقول، أي منهما؟ ها؟ من الواضح لا نقول ذلك من خلال الدليل الشرعي، لو ردع لوصل، وإنما نطبق عليه قانون الاحتمال. نقول لو ردعاه لوصله. بأي بنان؟ نقول لأنه لا يحتمل احتمالا معقولا أن الإمام يردع وبتلك القوة يردع ومع ذلك يتواطأ جميع هؤلاء الذين وصل إليهم الردع، يتواطؤ على إخفاء ماذا؟ على إخفاء الردع. لماذا لا يعقل أن يتواطؤ على إخفاء الردع؟ ها؟ لقانون الاحتمال، لحساب الاحتمالات، لأنه هذا إذا يريد يخفي لابد عنده فت سبب، الثاني إذا يريد أن يخفي لابد عنده ماذا؟ سبب ثاني، الثالث يريد أن يخفي لابد عنده سبب ثالث، وهكذا. وأنتم تعلمون إذا تعددت العوامل أي قانون نطبق؟ قانون الضرب. ومن الواضح نضرب هذه العوامل بعضها ببعض ننتهي إلى نتيجة أن الإخفاء يمكن أن يكون معقولا أو لا يكون معقولا. لا يكون معقولا. وإذا كان بناؤنا على أن الإخفاء لا يكون معقولا بحساب الاحتمالات، إذن الوصول أيضا لا يكون منطبقا عليه موازين الحكم الشرعي، وإنما تنطبق عليه موازين ماذا؟ موازين حساب الاحتمالات. فالوصول لابد أن يكون وصولا حجة أو وصولا ما، أي منهما؟ وصول ما بعد. لم يكن دليلنا على الوصول حجة شرعية حتى نطبق موازين ماذا؟ الحجة الشرعية على الوصول، وإنما ملاكنا ودليلنا على الوصول كان قانون الاحتمالات، وقانون الاحتمالات يقول لابد أن يصل ولو وصول ما، والمفروض أنه ماذا؟ وصل إلينا وصول ما. جيد. ولكن هنا يبقى فد إشكال حتى نتمم الحديث، يبقى فد إشكال، وهو أنه كيف يكون الوصول ولو كان وصولا ضعيفا رادعا عن العمل ماذا؟ بالسيرة العقلائية. هنا عندما وصل إلينا هذا الوصول وهذا الخبر الضعيف، هنا أحرزنا الرادع أو يوجد احتمال الردع بناء على عدم حجية هذا الوصول، أي منهما؟ من الواضح أنه لم نحرز الردع، وإنما هو ماذا؟ احتمال الردع. واحتمال الردع كيف يمكن أن يكون مانعا عن حجية السيرة والإمضاء؟ هذه نقطة أساسية. أنتم قبلتم بأنه يكفي ولو وصول ما، يعني يكفي احتمال الردع، لأننا هذه قاعدة أشرنا إليها في أبحاث الفقه، وهي من القواعد المهمة أيضا لعلم الرجال، وهو ليس معنى ضعف الوصول أو ضعف الرواية إحراز عدم الصدور، ليس معنى ذلك، ليس معناه إحراز والعلم بكذب الرواية، ليس معناه هذا، وإنما معنى ضعف الرواية عدم إحراز الصدور ولعله صادر. يعني أن الكذاب دائما يكذب، ها؟ بعض الأحيان هماتينا يصدق، ولكن لأنه ليس بصادق بل كاذب عندنا فنحن نقول كل كلامه كذب، وإلا في الواقع ثبوتا كل كلامه كذب؟ لا، بعض كلامه قد يكون صادقا ولكن أنا لا أستطيع الاعتماد عليه. فرق كبير في خبر الضعيف. مع الأسف توجد في ذهنية الناس أو متشرعة أو بعض الطلبة عندما يسمع خبر ضعيف كأنه ما هو؟ ها؟ ليس بصادر. لا، ليس معناه هذا، ليس معنى الخبر الضعيف أو الخبر غير الحجة، التعبير الأدق ما له هذا تعبير الضعف أما تينا لعله غير صحيح، ليس معنى الخبر غير الحجة يعني عدم ماذا؟ عدم الصدور، يعني كذب ما يقول. لا، معنى الخبر غير الحجة يعني أنا لا أستطيع أن أستند إليه، وإذا استندت إليه فأنا معذور أو لست بمعذور؟ لست بمعذور.
وعلى هذا الأساس نحن في أبحاث الفقه قلنا بأنه هذه الأخبار إذا استطعنا أن نجمع ماذا؟ مجموعة قرائن بحساب الاحتمال نستطيع أن نصدق بمضمون ذلك الخبر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان غير موثوق ونقل هذا المضمون، إنسان آخر أيضا غير موثوق ونقل ماذا؟ نفس مضمون هذا الخبر، وثالث ورابع وخامس. طب كيف اجتمع هؤلاء الكذابين على أن ينقلوا ها مضمون واحد؟ لو لم يكن هناك مصدر واحد لهذه النقولات، هل يمكن كان أن تتفق كلماتهم على مضمون واحد أو لا يمكن؟ بحساب الاحتمالات لا يمكن. ومن هنا نحن قلنا لا ندور مدار أن الخبر صحيح أو أن الخبر ماذا حجة أو غير حجة، وإنما ندور مدار جمع القرائن. قد يكون صحيحا وحجة وهناك قرائن لا نعمل، وقد يكون هناك عدم حجية ولكن مجموعة القرائن تقول هذا المضمون صادر ممن. وهذا ما يفيدنا كثيرا في مسألة الأمور العقائدية، في مسائل الجنة، في مسائل خصوصيات الحشر الصراط، في مسائل نشآت قبل الدنيا، نشآت البرزخ، هذه كلها لو أنت ترجع إليها، أولا خبر الثقة ليس بحجة في الأمور العقائدية، وثانيا أنه في كثير من الأحيان لا يمكنك أن تتثبت من صحة تلك الروايات. ولكن من مجموع القرائن تجد أنه في مسألة في ضغطة القبر توجد عندك 100 رواية. صحيح لو نظرت إلى الموازين الرجالية لا تجد رواية صحيحة بالمعنى أعلى هناك بمعنى الرجالي، ولكنه أناس مختلفون، بعضهم من خراسان، بعضهم من الكوفة، بعضهم من المدينة، بعضهم من مناطق أخرى، وكلهم ينقلون ماذا؟ ضغطة القبر وهذه الخصوصيات. بحساب الاحتمال لا يمكن أن يقول أن هؤلاء كلهم جلسوا في بيوتهم واختلقوا هذه القضية ونقلوها للناس، إذا نكون كمصدر واحد أدى إلى أن يتفقوا في مثل هذا المضمون على أي الأحوال. وهذه نقطة أساسية. لذا أنتم تجدون أنا في أبحاثي، سواء كان في الأبحاث العقائدية أو في الأبحاث المحاضرات العامة، عندما أتكلم واقعا لا أتكلم عن السند، لا أشير، لا أقول صحيح، لا أقول ضعيف، ولكنه عندما أريد أن أقول رواية أراجع أشوف كم رواية عندنا في هذه القضية. فإذا عندنا 100 رواية، عندنا 200 رواية وباختلف الاتجاهات، عند ذلك يحصل لي اطمئنان أن هذا المضمون ولو القدر المتيقن منه صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لأنه عادة يسأل منا هذا السؤال: سيدنا أنت عندما تقرأ الروايات أصول الكافي، البحار، غيرها، لا تنقل ماذا؟ لا تتكلم أبدا في السند، لا تقول لا صحيح ولا غير صحيح، على أي أساس هذا؟ أساسه الذي أستند إليه في الأمور العقائدية هذا. على أي الأحوال كيف يمكن أن نقول احتمال الردع كاف ماذا؟ لإسقاط حجيتي أو لإسقاط الإمضاء. الجواب في جملة واحدة هو أننا نحن لا نريد أن نستند إلى ماذا؟ إلى احتمال الردع لإسقاط الإمضاء. نحن نريد القطع بالإمضاء، ومع احتمال الردع يوجد قطع أو لا يوجد قطع؟ لا يوجد قطع. فرق بين أننا نريد أن نستند إلى الاحتمال يقال لنا ما هي حجية هذا الاحتمال، وبين أننا نريد ماذا؟ نريد قطعا بالإمضاء، اطمئنانا بالإمضاء، ومع احتمال الردع يوجد هذا الاطمئنان والجزم أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا من قبيل ما قرأتموه في علم في باب الإجماع. قلنا أن الإجماع إذا كان معلوم الاستناد يسقط، أو يكفي حتى لو كان محتمل الاستناد. لماذا؟ قد يقول يحتمل الاستناد لم يثبت الاستناد. نقول نحن نريد الإجماع المعلوم عدم الاستناد، ذاك هو الحجة. فإذا احتملنا الاستناد بعد ذلك الجزم يوجد في عدم الاستناد أو لا يوجد، فيسقط عن الاعتبار. هذا تمام الكلام في هذه الشرطية الثانية. هسه تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.